أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا نتحدث عن الإجماع الذي ذكر حول حجية خبر الواحد، وقلنا بأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه دعا الإجماع على حجية خبر الواحد الثقة، والسيد المرتضى رحمة الله عليه ادعى وجود الإجماع على عدم حجية خبر الواحد وإن كان ثقة، وكان الحديث بوجوه الجمع بين هذين القولين. والوجه الأخير الذي ذكره المصنف هو الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، من أن ما ذهب إليه السيد المرتضى هو حجية خبر الواحد إذا كان يفيد العلم، وفسر العلم بالاطمئنان. إذن السيد المرتضى يرى بأن خبر الواحد إذا كان يفيد العلم ومن جملة العلم الاطمئنان أيضا فهو حجة، وهذا لا ينكره السيد الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أيضا يؤمن بحجية خبر الواحد إذا كان يفيد الاطمئنان، فهما متفقان على حجية خبر الواحد إذا كان يفيد خبر الواحد الاطمئنان. وما نقل السيد المرتضى وجود الإجماع على عدم حجيته هو خبر الواحد إذا لم يفيد الاطمئنان، وهذا متفق عليه. أيضا الشيخ الطوسي يذهب إلى عدم حجية خبر الثقة إذا لم يكن يفيد الوثوق والاطمئنان بذلك الخبر، فلا تنافي ماذا بين القولين. بالنتيجة خبر الواحد الذي لا يفيد الوثوق هما كلاهما قائلان بعدم حجيته، والذي يفيد الوثوق والاطمئنان أيضا كلاهما قائلان ماذا بحجيته، فلا تنافي بين القولين كما بينا في الدرس السابق. كان إشكال المصنف على هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو أن هذا توجيه بما لا يرتضيه نفس السيد المرتضى، فإن السيد المرتضى عباراته صريحة في أن خبر الواحد الذي يكون حجة هو ماذا؟ هو الذي يفيد القطع، هو الخبر المقطوع به والذي لا يجوز الخلاف. خبر الواحد إذا أفاد القطع ولم نحتمل الخلاف بل قطعنا بصدقه، حينئذ هذا يكون ماذا؟ يكون حجة. وما جوزنا فيه الخلاف والاختلاف فهذا ليس بحجة، هذا ماذا؟ ليس بحجة. إذا احتملنا عدم صدق هذا الخبر، عبارات التي قرأناها في الدرس السابق هي صريحة في أننا إذا جوزنا الخلاف واحتملنا عدم صدق الخبر فهذا الخبر ليس بحجة، لا يفيد علما ولا عملا إذا جوزنا فيه الخلاف. ومن الواضح أن الخبر المطمئن به نحتمل فيه الخلاف أو لا نحتمل فيه الخلاف؟ نحتمل فيه الخلاف، لأن الاطمئنان لا يوصل ماذا؟ لا يوصل الاحتمال إلى درجة 100%، وإنما إلى درجة عالية قريبة من 100%، يعني مثلا 95% 98% هذا هو الاطمئنان. لكن يبقى هناك احتمال مخالف الاطمئنان، هي ماذا؟ أن تكون هناك درجة عالية أعلى من الظن توجب الصدق، ماذا؟ توجب الاطمئنان بصدق الخبر، ويبقى هناك احتمال ضئيل لمخالفة الخبر للواقع. إذن في حالة الاطمئنان أيضا نحن نجوز ماذا؟ نجوز كذب الخبر، نجوز عدم الخبر، وهذا الذي هو الاطمئنان الذي نجوز معه كذب الخبر. صريح عبارات السيد المرتضى يرى بأنه ليس بحجة. إذن عبارات السيد المرتضى يقول الخبر الذي يفيد العلم القطعي الذي لا يجوز معه الخلاف هذا هو الحجة، والخبر الذي يفيد الظن أو يفيد الاطمئنان الذي يجوز معه الخلاف وعدم الصدق هذا الخبر ماذا؟ هذا الخبر لدى السيد المرتضى ليس بحجة. فالخبر الذي يفيد الاطمئنان عند السيد المرتضى ليس بحجة، والخبر الذي يفيد الاطمئنان عند الشيخ الطوسي حجة. يعني هذا عند السيد المرتضى ليس بحجة، وعند الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على حجيته. واضح، ادعى الإجماع على حجيته، يعني صار مركز محل البحث ما هو؟ كل خبر يفيد الاطمئنان فما دون السيد المرتضى يقول هناك إجماع على عدم حجيته، والشيخ الطوسي يقول هناك إجماع من الإمامية على حجيته، فيبقى التنافي ماذا؟ بين القولين قائم. واضح؟ بعد ذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول يحتمل بعيد. هو ماذا؟ لاحظوا إخوان، نحن من أي فقرة استفدنا أن السيد المرتضى يريد العلم القطعي ولا يريد العلم الاطمئنان؟ هو من تجويز الخلاف وعدم تجويز الخلاف. ما لا يجوز معه الخلاف، يعني ما لا يجوز معه الكذب أصلا، هذا هو العلم القطعي. وما يجوز معه الخلاف مع كون الخلاف احتماله ضئيل جدا هذا هو الاطمئنان. فالاطمئنان يجوز معه الخلاف. قد يقال ويقول المصنف هذا بعيد جدا، قد يقال بأن السيد المرتضى عندما يقول يجوز معه الخلاف أو لا يجوز معه الخلاف يريد ماذا؟ يريد تجويز الخلاف المعتد به، يريد تجويز الخلاف المعتد به عقلائيا. فعندما يقول يجوز أو لا يجوز، عليكم السلام، يجوز معه الخلاف أو لا يجوز معه الخلاف، يجوز الطرف الآخر وهو الكذب، هو التجويز العقلائي، هو التجويز المعتد به. ومن الواضح أن الاطمئنان وإن كان يقابله احتمال الخلاف واحتمال الكذب لكنه احتمال معتد به عند العقلاء وغير معتد به، غير معتد به عند العقلاء، ضعيف جدا، ضئيل جدا، وقد يصل إلى درجة أن الذهن البشري لا يلتفت إليه. إذن لاحظوا، إذن إخواني يريد أن يقول السيد المرتضى هكذا يحمل، يريد أن يقول بأن ما يجوز معه الخلاف ليس هو الخبر الاطمئناني وإنما هو الخبر الظني. نعم، الخبر الظني الذي يفيد نسبة الخلاف 30% ونسبة الصدق 70% هنا 30% نسبة معتد بها، هذه نسبة معتد بها. فما الخبر الذي يفيد الصدق 70% ويفيد الكذب واحتمال الكذب 30% هذه 30% معتد بها، فيقال لهذا الخبر أنه يجوز معه الخلاف ويحتمل معه الخلاف، يعني ماذا؟ الاحتمال المعتد به. أما الاطمئنان فلا يقال يحتمل معه الخلاف، بل احتمال الخلاف الذي هو 2% 3% 1% هذا احتمال الخلاف ضئيل جدا لا يعتد به، ولا يقال لهذا الخبر أنه يجوز معه الخلاف والتخلف. واضح؟ فإذن السيد المرتضى إذن عندما يقول الحجة هو الذي ما لا يجوز معه الخلاف، حينئذ سوف يشمل الاطمئنان ويشمل ماذا؟ العلم القطعي. فيكون مراده الخبر الذي يفيد الاطمئنان فإنه لا يجوز الخلاف معه جوازا معتد به عقلائي، فهذا حجة لدى السيد المرتضى فلا يقع الخلاف بينه وبين الشيخ الطوسي. قد يقال هكذا، ولكن المصنف يقول هذا بعيد جدا، فإننا عندما نرجع إلى سائر عبارات سيد المرتضى يقول بأن ما حصل عليه الإجماع هو ماذا؟ هو حجية الخبر القطعي، ماذا؟ الجازم الذي ليس في قباله أي احتمال ماذا؟ خلاف. هذا الذي أجمعت الطائفة على ماذا؟ القول بحجيته. وكل ما يجوز معه الخلاف بأي درجة، هذا هو الذي أجمعت الطائفة في نظر السيد المرتضى على عدم حجيته. فإذا السيد المرتضى ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى العلم القطعي لا إلى العلم الاطمئناني. هذا كان تتمة هذا المطلب، فنطبق العبارة. وكل اطمئنان احتمال الخلاف غير معتد به، كل اطمئنان احتمال الخلاف فيه يعني لا يعتني به العقلاء، غير معتد به يعني لا يعتني به العقلاء. الآن أي قضية يحصل لي الوثوق والاطمئنان بحصولها أرتب الأثر عليها ولا أعتني ماذا؟ ولا أعتني باحتمال الخلاف. يعني احتمال الخلاف من الناحية العملية ومن ناحية الجري العملي لا أعتني بها. يوجد احتمال لكنه الاحتمال غير معتد به. فكأن العقلاء من النهر صاحب الاحتمال يقول كأن العقلاء من الناحية العملية وفي سيرتهم العقلائية لا يعتنون بهذا الاحتمال، كأنهم لا يجوزون الخلاف، وإلا لو كانوا يعتنون بالخلاف ماذا؟ لأخذوه بعين الاعتبار، ولاحظوه، لتوقفوا، لتثبتوا. ولكنهم حيث أنهم لم يتثبتوا ويأخذون به، كأنه هذا لا يجوز فيه احتمال الخلاف. لاحظوا العبارة يا إخوان، خل أرجع إلى عبارة السيد المرتضى. لاحظوا عبارة السيد المرتضى، ينقل المصنف عبارتين للسيد المرتضى. العبارة الأولى هكذا يقول: اعلم، سيد المرتضى يقول اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم، إذن العلم القطعي يريد لا يطمئناني على أنه مصلحة، لاحظوا جوزنا كونه مفسدة، فكأنه كلما جاز واحتمل وجود المفسدة فهذا الخبر ليس بحجة. الخبر الحجة هو الذي لا يحتمل معه تجويز المفسدة، وليس إلا العلم القطعي لا العلم الاطمئناني. فإن العلم الاطمئناني حيث أنه يوجد احتمال الكذب، إذا يوجد احتمال ماذا؟ الوقوع في المفسدة، فلا يجوز الأخذ به. وأصرح منه قوله قدس سره بعد ذلك، يقول ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا. ما هو المقصود من العلم؟ لاحظوا العلم، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم لأن خبر الواحد إذا كان عدلا، لاحظوا عدل، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، وما ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا. التفتوا إخوان، إذن نقطة الاستدلال يجوز أن يكون كاذبا، ومن الواضح أن سواء كانت درجة الظن درجة هابطة كـ70% أو كانت درجة عالية التي هي الاطمئنان، ففي كلا الأمرين ماذا؟ يجوز احتمال ماذا؟ يجوز الكذب، مجوز الكذب حتى في حالة الاطمئنان. سوف تكون نسبة الصدق 99%، نسبة الكذب 1%، لكننا نجوز الكذب وإن كان تجويز الكذب بنسبة 1%. إذن عبارته تشمل حتى الاطمئنان الذي هو يجوز معه الكذب، هذا أيضا عنده ليس بحجة. ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق حتى مع حصول الظن، قل حتى مع حصول الاطمئنان، لأن الاطمئنان هو ظن ولكن بدرجة عالية جدا، فإن الظن لا يمنع من التجويز، يعني تجويز المخالفة وتجويز الكذب، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاحه. هذا لا نأمن، قد نفعل الفعل وفيه المفسدة ويحتمل فيه المفسدة، وهذا يجري في القطع، في العلم القطعي وفي العلم الاطمئناني، وهذا يجري في الظن وفي الاطمئنان، فإنه في الظن والاطمئنان نحن نجوز احتمال الكذب، فلا يجوز الأخذ به لأنه يحتمل أن يوقعنا في المفسدة. سنجيب هذا الاحتمال، هذا ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيدة لم يرد من التجويز، تجويز الكذب الذي قال عنه إنه لا يمنع منه الظن، الظن لا يمنع من تجويز الطرف الآخر وهو الكذب، ماذا يريد من التجويز؟ لاحظوا إخوان، كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء إنه لا يمنع من الظن، كل تجويز، وهذا يحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز، لاحظوا العبارة، أن السيد لم يرد من التجويز كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء، لا، هذا الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء الذي هو في قبال الاطمئنان، هذا كأنه ليس تجويزا لاحتمال الكذب، كأن العقلاء يبنون على ماذا؟ على عدم تجويز ماذا؟ على عدم تجويز وعلى عدم جواز احتمال الكذب. لا يريد كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان النفس، لا، إذن ماذا يريد؟ بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس. يعني ماذا؟ يعني التجويز الذي يجتمع مع الظن فقط، الذي يجتمع مع الظن الذي هو أقل درجة من الاطمئنان ويرفع الأمان بصدق الخبر. كأنه، لاحظوا إخوان، كل تجويز يرفع الأمان بصدق الخبر، هذا هو ماذا؟ هذا هو الذي يمنع من الأخذ بالخبر. وأما التجويز الذي معه أمان ولا يمنع من الأمان فهذا نأخذ به. وأي تجويز لا يمنع من الأمان، الأمان والاستقرار، هو التجويز الذي يقابل الاطمئنان، فكأنه لا يقصد بعبارته التجويز الذي يقابل الاطمئنان، فالتجويز الذي يقابل الاطمئنان يدخل في المقطوع به والمعلوم به فيكون حجة، هكذا يقال. وإنما قلنا هذا الاحتمال بعيد لأنه يدفعه أن السيد المرتضى حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى، يعني ابتعد عن المعصومين، يعني في بلدان بعيدة عن المعصومين، أو وجد بعدهم، افرض وجد بعد الغيبة الصغرى والكبرى، أو وجد بعدهم، لاحظوا إخوان، ما يثبت الأحكام في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقة لا غيرهما. يعني يريد ماذا؟ يريد أي خبر؟ الخبر الذي يصل إلى درجة التواتر، وتعلمون أن الخبر الذي يصل إلى درجة التواتر هذا خبر مطمئن به أو مقطوع به، هذا خبر مقطوع به، لأن المتواترات من البديهيات التي تفيد اليقين بالثبوت واليقين باستحالة الارتفاع، يعني تعلم قطعا بالثبوت ولا تجوز الكذب ولو ماذا؟ ولو تجويزا ضئيلا. واضح؟ إذن السيد المرتضى يريد من الحجية حجية الخبر الذي يكون ماذا؟ قطعيا لا يحتمل معه الخلاف، وأما ما يحتمل معه الخلاف فلا يراه حجة وإن كان هذا الخبر مطمئن به. جيد، لاحظوا إخوان، قد يتبادر إلى الذهن هذه العبارة التي استدل بها الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ماذا قال سابقا لا تذكرون؟ قال: والدليل على أن السيد المرتضى يريد الاطمئنان، قال ماذا؟ قال: ما يفيد سكون النفس. ومن الواضح أن سكون النفس ينسجم حتى مع الاطمئنان، فكما أن العلم القطعي يفيد سكون النفس، أيضا ماذا؟ الإطمئنان يفيد سكون النفس. فهو يرى حجية كل خبر يوجب ماذا؟ سكون النفس. كل خبر أفاد سكون النفس بصدقه فهو حجة، وكل خبر لم يفد سكون النفس بصدقه فهو ليس بحجة. وحيث أن الذي يحصل به العلم القطعي الخبر الذي يكون مقطوع الصدور والخبر المضمئن بصدوره كلاهما يفيدان سكون النفس، إذن الخبر الاطمئنان والمطمئن به ماذا؟ حجة. يقول المظفر المصنف بأن القدماء عندما يقولون يفيد سكون النفس، هذه التعبيرات من يلاحظ تعبيرات القدماء يجد أن قولهم العلم الذي يفيد سكون النفس يريدون العلم القطعي. عندما يقولون وكل علم أفاد سكون النفس يريدون من سكون النفس أن يحصل القاطع، العلم القطعي الذي لا يجوز معه الخلاف. وإن كان المتأخرون استعملوا سكون النفس في الاطمئنان، لكن القدماء لم يستعملوا هذا التعبير في الاطمئنان، بل كانوا يطلقون على العلم القطعي أنه يفيد سكون النفس. واستعمال سكون النفس في الاطمئنان هذا استعمال متأخر ليس استعمال قديم. عندما نلاحظ الاستعمالات القديمة، سكون النفس تعريف للعلم القطعي لا للاطمئنان. هذا بعض الإنسان يروح يلاحظ هناك عباراتهم بهذا الشأن، هكذا يدعي المصنف. وحينئذ حمل كلام السيد المرتضى بقوله ما أفاد سكون النفس على الاطمئنان، هذا حمل اصطلاح متأخر على كلام القدماء، وهذا غير صحيح. هذا تعبيراتكم المتأخرة. وأما المتقدمون فسكون النفس عندهم إنما هو تعريف للعلم القطع الذي لا يحتمل معه الكذب والخلاف. تحت العبارة صح. وأما تفسيره للعلم يعني وأما تفسير السيد المرتضى للعلم بسكون النفس، قال العلم الذي يفيد سكون النفس. إذا تلاحظون عبارة سابقا قال هكذا ما اقتضى سكون النفس، في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس. إذن تعريفه للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين، ومنهم الشيخ نفسه، شيخ القوسي نفسه في العدة. والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع والعلم القطعي الذي لا يحتمل معه الخلاف والكذب، لا مجرد الاطمئنان وإن لم يبلغ القاطع. يعني الاطمئنان الذي لا يبلغ درجة القطع قديما لا يقال له سكون النفس، بل النفس ماذا؟ غير ساكنة، لا زالت ماذا؟ تجوز الخلاف. وإن كان سكون النفس استعمل في الاطمئنان عند المتأخرين، ولذلك يقول يعني ليس هو لا مجرد الاطمئنان وإن لم يبلغ القاطع، كما هذا بيان للمنفي، كما هو متعارف التعبير به في لسان المتأخرين. نعم، في لسان المتأخرين يطلقون سكون النفس على أي شيء؟ على الاطمئنان. لكن هذا ليس تعبير القدماء، تعبير القدماء هو إطلاق سكون النفس على أي شيء؟ على العلم القطعي الجازم الذي لا يحتمل معه الخلاف. نعم. طبعا حتى ننهي هذا المطلب، ما في شيء. هو الإجماع يراد إثباتا، نريد أن نثبت وجود هذا الإجماع حقيقة. يقول إذن اتضح لحد الآن إخواني هو ماذا؟ هو أنه لا يوجد وجه للجمع بين قول السيد المرتضى وبين قول الشيخ الطوسي، فما ينفي حجيته السيد المرتضى ويثبت الإجماع على عدم حجيته هو نفس الذي الشيخ الطوسي يثبت الإجماع على ماذا؟ على حجيته. يعني الخبر المطمئن به السيد المرتضى يقول هناك إجماع على عدم حجيته، والخبر المطمئن به الشيخ الطوسي يقول هناك إجماع على حجيته. فلا زال التنافي بين نقل الإجماعين لا زال باقيا ولا زال قائما. لم يحل ماذا؟ التنافي بين هذين الإجماعين المنقولين عن السيد المرتضى والشيخ الأنصاري. ولكن المصنف يقول، عفوا الشيخ الطوسي، المصنف يقول عندما نرجع إلى السيد المرتضى وكذلك من تابعه كابن إدريس ماذا نجد؟ نجد أنهم عملوا بخبر واحد. عندما نرجع، وهذا حقيقة، هذا واقع، عندما يرجع الإنسان إلى السيد المرتضى وابن إدريس نجدهم بشكل مفصل اعتمدوا على ما شاء الله من أخبار الآحاد، فكيف ينكرون حجية خبر الواحد وهم قد عملوا بخبر الواحد في أكثر الأبواب الفقهية؟ هذا يتنافى مع قولهم. ولا يمكن أن يدعى بأن هذه المسائل الكثيرة، آلاف المسائل، كلها ماذا؟ عبارة عن أخبار مقطوع بصدورها، مقطوع بصدورها، هذا لا يمكن. وهذا يقول المصنف عندما نأتي إلى الواقع العملي ونجد أن السيد المرتضى ومن تابعه كابن إدريس قد عملوا بأخبار الآحاد، بآلاف أخبار الآحاد، واضح؟ ونضيف إليه أنه لا يمكن أن تكون هذه الأخبار كلها مقطوع بصدورها ومتواترة، إذن لابد أن يكونوا قد عملوا بأخبار الآحاد لوثوقهم بها. يعني ماذا؟ يعني قد عملوا بأخبار الآحاد لاطمئنانهم بها. وهذا يؤكد ما ذكره الشيخ الأنصاري. إذن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري بهذه القرينة، بقرينة أنهم قد عملوا بأخبار الآحاد، إذن قرينة الشيخ الأنصاري هنا تقوى، ويثبت أن قصدهم من ماذا؟ من خبر الواحد الذي ليس بحجة هو الذي ما لا يفيد اطمئنان، وأما الذي يفيد الاطمئنان فهو حجة. لأننا لا يمكننا، وهذا واقع، لا يمكننا أن ندعي بأن كل هذه الأخبار في جميع أبواب الفقه التي اعتمد عليها السيد المرتضى وابن إدريس ومن تابعهما كلها مقطوع بصدورها كالقرآن الكريم. هذا صعب جدا إثباته، صعب جدا إثباته. فلا بد أن نقول أنه اطمئنان وثاقة، لكن خانهم التعبير، خانهم التعبير، قالوا لا بد أن يكون الخبر مقطوع بصدوره، وقصدهم من القطع الاطمئنان. لاحظوا، نعم، لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا، على خلاف هذه العبارات، قد عمل على الخلاف، وكذلك ابن إدريس الذي تابعه في هذا القول، يعني في عدم حجية خبر الواحد مثل المطمئن به، لأنه أي السيد المرتضى وكذا ابن إدريس كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا، يعتمد على ما ورد في الكتب الأربعة في ماذا؟ في الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية. ومن العسير والمتعسر جدا على السيد المرتضى وعلى غيره أن يدعي تواترها جميعا، بحيث هذه الآلاف من الروايات يقال بأنها متواترة كالقرآن الكريم. هذا أمر متعسر عسير متعذر، هذه تواتر أو احتفاف هذه الأخبار كلها بقرائن توجب القطع بصدورها، هذا أيضا بعيد جدا. وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية، استنباطاته الفقهية أن يأتي إلى ما في الكافي، إلى ما في الكتب الأربعة ويأخذ بها، ولا يمكن أن تكون كلها مقطوعة الصدور بالتواتر أو باحتفاظ القرائن. فلا بد أن نقول بأنه قد وثق بصدورها، اطمأن بصدورها، فلديه الخبر المطمئن به ماذا؟ حجة. وهذا هو الذي يؤمن به الشيخ الطوسي رحمه الله عليه. وكذلك ابن إدريس في السرائر، ولعل عمله هذا يكون قرين على مراده من ذلك الكلام، يعني ذلك الكلام الذي قال لا بد أن يكون الخبر مقطوع به لا يجوز معه الخلاف، يريد ماذا؟ يريد الاطمئنان الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا يكون قرين على مراده من هذا الكلام، ومفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاري،
يعني نفسر كلام السيد المرتضى على ما احتمله الشيخ الأنصاري. ماذا احتمل الشيخ الأنصاري؟ احتمل أن مراد السيد المرتضى هو ماذا؟ الخبر الحجة والخبر المطمئن به والخبر الذي ليس بحجة وما يجوز معه الخلاف المظنون الذي هو أدون من درجة الظن، أدون من درجة الاطمئنان وهو الظن. وعلى كل حال، لاحظوا إخوان، الآن المصنف يقول على كل حال سواء السيد المرتضى بنى على حجية الخبر المطمئن به، لم يبني على خبر على حجية الخبر المطمئن به، لا يمكننا أن نرفع اليد عن ذلك وأن نقول بأن الطائفة لم يأخذوا بهذا الأمر، بل إننا عندما نرجع إلى علماء الطائفة نجدهم بوضوح قد اعتمدوا على خبر الواحد الموثوق والمطمئن به، مما يؤكد أن الإجماع الذي ينقله الشيخ الطوسي إجماع حقيقي، إجماع واقعي. لا نجد شخص ولا عالم من العلماء في الطائفة يتوقف عن الأخذ بهذه الأخبار إذا كانت مروية عن الثقات. فإذا ماذا؟ إذن هذا يؤكد أن الإجماع ثابت، والإجماع على حجية خبر الواحد إجماع محصل لا يمكن إنكاره، فيثبت بذلك ماذا؟ فيثبت بذلك حجية خبر الواحد بالإجماع، لأن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي على حجية خبر الواحد. ماذا هذا الدليل الشرعي؟ لم يصلنا، لكنه وصل إلى أولئك العلماء وأخذوا به لإثبات حجية خبر الواحد، فنستكشف من الإجماع وجود الدليل الشرعي على حجية خبر الواحد، فيثبت ماذا؟ فيثبت حجية خبر الواحد حينئذ. نثبته بماذا؟ نثبته بالإجماع. والسيد المرتضى وإن كان مخالفا في التصريح ولكنه عملا هو مع المجمعين ويأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة، لكن على هذا الشرط إخوان، أن يكون الخبر موثوق، أن يكون الخبر مطمئن بصدوره. القرائن تفيد ماذا؟ الاطمئنان بصدوره، لا فقط يكون ماذا؟ خبر آحاد ولو كان مفيدا للظن. هذا المصنف يقول لا دليل على حجيته بالإجماع، الإجماع يفيد ماذا؟ حجية الخبر الموثوق به، هذا المقدار الذي ثبت الإجماع. وعلى كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، فإن دعوة الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر يعني وحجية اعتبار يعني حجية على اعتبار وحجية خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص، حتى لو لم يكن عادل، هذا كان شخص أفرض عاميا، كان ماذا؟ كان من أبناء العامة ولكنه كان ثقة مأمون به يؤمن به على الرواية، هذا ماذا؟ هذا بالإجماع تثبت حجيته. وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص يعني إماميا، ولم يوجب قوله العلم القاطع الذي لا يحتمل معه الخلاف، أرجع العبارة خبر الواحد اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب دعوى مقبولة. إذن هذه الدعوة التي ادعاها الشيخ الطوسي دعوى مقبولة، فكل خبر يأتينا عن شخص ثقة مأمون يطمئن بماذا؟ يطمئن به ويحصل الوثوق بروايته، ماذا؟ هذا يوجد إجماع على اعتباره وإجماع على حجيته، هذه الدعوة دعوة مقبولة ودعوة واقعية ومؤيدة. ماذا يؤيدها؟ يؤيدها عمل جميع العلماء، حتى سيد المرتضى، عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول من علمائنا إلى اليوم، لا يوجد شخص لا يأخذ بالخبر الموثوق به والخبر المطمئن به، حتى نفس السيد وابن إدريس كما ذكرنا أنه من الناحية العملية يأخذون في ماذا؟ في الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية بأخبار الآحاد الموثوقة الواردة في كتبنا المعتبرة. بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، بل هو ماذا؟ اعترف بأنه ماذا؟ بأنه الطائفة تعمل بأخبار الآحاد. نعم هو جاء وادعى بأن الطائفة إنما تعمل بأخبار الآحاد إذا كانت مقطوعة، هذا شيء آخر. هو ماذا قال؟ الطائفة تعمل بأخبار الآحاد، لكن حيث أن الطائفة لا تعمل بالظن كما أن الطائفة تركت القياس، إذن لابد أن نقول بأن الطائفة إنما عملوا بخبر الواحد لأنه يفيد القطع لا لأنه يفيد ماذا؟ الظن. هذا التحميل منه قدس سره ورحمه الله، هذا تحميل منه. وإلا من قال لعله الطائفة كما هو واضح يعملون بالخبر الموثوق به لا بالخبر ماذا؟ لا بالخبر المقطوع الجازم. إلا أنه سيد المرتضى ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة، يعني مجرد كونها أخبار المفيدة للظن، يعني المجردة عن القرائن، المجردة عن القرائن المحفوفة بها، كعدم عملهم بالقياس، يعني لا يمكنهم أن يعملون بالأخبار المجردة عن القرائن وهي ماذا تفيد؟ لا تفيد إلى الظن، كعدم عملهم بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن، فلا بد من حمل موارد عملهم. هذا الذي أقر به السيد المرتضى ماذا يحمل؟ على الأخبار غير المجردة، على الأخبار المحفوفة بالقرائن التي توجب ماذا؟ القطع بصدورها لاحتفافها بالقرائن. وهكذا قال قائلا ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها، ويقصد بالأمور المعلومة عدم عملهم بالظنون، يعني الطائفة لا يعملون بالظنون وإنما يعملون بالأمور المعلومة، فلا يتركون الأمور المعلومة إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل اللي هو منه؟ اللي هي الأخبار المجردة أو القياس أو نحوه. ويقصد بالمشتبه والمجمل وجه عملهم بأخبار الآحاد، يعني لا يرجعون إلى أخبار الآحاد الفاقدة للقرائن، ويتركون أخبار الآحاد المعلوم بها لاحتفافها بالقرائن. وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد إذا احتفت بالقرائن وأفادت العلم نأخذ بها، وإن لم تحتف بالقرائن ولم تفد العلم فلا نأخذ ماذا بها. هذا تحميل منه على ما ماذا؟ على ما على عمل الطائفة بالأخذ بأخبار الآحاد. ونحن نقول لسيد المرتضى، لاحظوا إخواني المصنف يقول نحن نقول لسيد المرتضى صحيح خبر الواحد لا بد أن ينتهي إلى العلم، لكن هو ظني، نعلم بحجيته لكنه هو طريق ظني، ظني ينتهي إلى العلم، لا أنه من الأساس لا بد أن يكون ماذا؟ علما. ونحن نقول للسيد المرتضى صحيح أن المعلوم من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر، كالأخذ بالظواهر الظنية، إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها، تقدم عندنا البحث، فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القطعي على اعتبارها وحجيتها، وإن كانت هي في حد ذاتها ظن، فلم يكن العمل بها عملا بالظن، بل يكون عملا منتهيا إلى العلم، بل يكون بالأخير عملا بالعلم. بالأخير كلمة فارسية كانوا يقولون بالآخرة، هذه عبرها بالأخير، يعني ماذا؟ بل يكون في نهاية المطاف عملا بالعلم، في نهاية المطاف هو عمل بالعلم لأنه ينتهي إلى العلم. وعليه فنحن نقول معه إنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسد صحيح، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، ونقطع بالعلم على حد تعبيره على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدا. ويؤيد أيضا دعوة الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري، لاحظوا إخوان ما بيشي يؤيد القرائن أنه مثلا عملوا بأخبار جماعة، قالوا هؤلاء الجماعة ما صح عنهم ك كالبيزنطي وغيرهم ما صح عنهم فهو ماذا؟ فهو صحيح، مما يعني أن هؤلاء لأنهم ثقات مأمونين أخذوا بأخبارهم، واضح؟ أو أخذوا أخبار ابن أبي عمير. لماذا أخذوا بأخبار ابن أبي عمير؟ لأنه ماذا؟ كان ثقة مأمونا، مما يعني أنهم كانوا يأخذون ماذا؟ كانوا يأخذون بخبر الثقة المأمون، ما بشيء. منها من تلك القرائن على الإجماع، إجماع الشيعة على الأخذ بخبر الثقة المأمون، ما ادعاه الكشي في كتابه في رجاله من إجماع العصابة، أجمعت العصابة عن الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة. أكو جماعة موجودين منهم البيزنطي وغيرهم، نبي نصر البيزنطي وغيرهم، هؤلاء صححوا ما صح عنهم. من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا، بمعنى عملهم به، يعملون بهذا الخبر لا القطع بصدوره، إذ الإجماع وقع على التصحيح، يعني نصحح ما صدر منه، لا على الصحة وأنه مطابق للواقع قطعا. ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وهذه العبارة من النجاشي تدل أيضا في رجاله، تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير، لا من أجل القطع بصدور مراسيله، بل لعلمهم أنه كان ثقة لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. إذن قضية الوثاقة هي المهمة، إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري من هذا القبيل. وعليه بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري فرائد الأصول، فقد استوفت البحث أحسن استيفاء، واقعا بحث في هذا المطلب بحثا مفصلا، وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد، وألم بالموضوع من جميع أطرافه كعادته في جميع أبحاثه، وقد ختم البحث بقوله السديد. لاحظوا إخوان شنو قول الشيخ الأنصاري، قال إذا مسألة خبر الواحد ما أنكرنا الإجماع ووجود الإجماع عليها، لا يثبت لدينا الإجماع على أي قضية أخرى إلا الضرورية، سوف تنكر الإجماع من رأسه، وهذا أمر واضح البطلان. يقول والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع، من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل، لم يحصل في مسألة من الإجماع ما حصل في هذه المسألة، مسألة حجية خبر الواحد، فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، سوف ينكر الإجماع من الأساس، وهذا أمر واضح البطلان، اللهم إلا في ضروريات المذهب فقط، سوف يكون الإجماع فقط في ضروريات المذهب، يعني يفرض مسألة الوضوء ما وضوء فقط في هذه الأمور، غيرها بعد ماذا لا يثبت. وأضاف لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله، الإجماع على أي شيء يا إخوان، الإجماع على الخبر المفيد للإطمئنان فقط، لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله، المتيقن من الإجماع إخوان، الإجماع فقط، المتيقن من إجماع الطائفة هو الخبر المفيد للإطمئنان لا مطلق الظن، ونحن له من المؤيدين، جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين. الحصيلة هي ما هي؟ أن الإجماع إخوان لا يفيد إلا حجية خبر الواحد المطمئن به، وإن كنا بحسب الآيات والروايات سوف نفيد ماذا؟ حجية مطلق الثقة، كما تقدم عندنا، تقدم حجية مطلق الثقة، لكن الإجماع حدوده أنه يثبت الخبر المطمئن بصدوره. والحمد لله رب العالمين.